بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين السابع من شهر ربيع الأول، الثامن من شهر ربيع الثاني، نعم الثامن من شهر ربيع الثاني سنة 1437، معنا هذا المجلس في شرح سلم الوصول، وقد وقفنا كما في الدرس الماضي في ذكر فضائل أمير المؤمنين الخليفة الشهيد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الدرس نتحدث بإذن الله تعالى عن القضية الكبيرة والعظمى التي ختمت بها خلافة ذي النورين، صهر رسول الله عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهي مقتل عثمان رضي الله عنه. ولا شك ولا ريب أن مقتله كان من الفتن العظيمة التي عصفت بالأمة الإسلامية في قرنها الأول، وما تبع ذلك من الفتن الكثيرة الذي تذكره الروايات في سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، أنه الخليفة الراشد الذي ساس أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير سياسة، وأنه سار في خلافته على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وكان في أمير المؤمنين عثمان بن عفان لين جانب ورحمة بالمسلمين، وعم الرخاء وعم الخير في زمنه، وانتشرت الفتوحات واتسعت رقعة الدولة الإسلامية في زمانه رضي الله عنه وأرضاه. ولما قاربت الفتنة ووقعت الفتنة حصلت بعض الأمور وبعض القضايا التي تنبئ عن حقد دفين انطوى عليه أعداء الإسلام، انطوت عليه قلوب بعض أعداء الإسلام الذين لم يرضوا بما عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وبما تنعم به أمة الإسلام في ذلك الزمان من الخير الظاهر البين الذي يعيشه المسلمون في كل مكان في خلافة عثمان رضي الله عنه، الذي وقع وكان سبباً في قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه وخروج الخوارج عليه. خرج ثلة من الناس عن طاعته، وأظهروا النقد عليه، وأظهروا أيضاً الكلام فيه، وأظهروا أنه غير خليق بالخلافة وأنه لا يصلح للإمارة، وادعوا على ذلك ادعاءات هي في حقيقتها ادعاءات باطلة أدت بهم في النهاية إلى الاستحواذ على الأمر وقتل أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. نذكر في هذا المجلس بعض الأمور التي اتكأ عليها هؤلاء الخوارج، وبعض القضايا المحيطة بهذا الجانب والتي كانت سبباً في الخروج عليه على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وقبل ذلك فإننا ننبه على ما نبه عليه أهل العلم رحمهم الله من أن الوقائع التاريخية التي دونها علماء المسلمين والتي دونت في الكتب ينبغي تمحيصها وينبغي فحصها، لأن المتأمل في كتب التاريخ وفي كتب السيرة يجد أن هذه الكتب ذكرت كثير من الوقائع والأحداث المرتبطة بالتاريخ، وفي مسألتنا هذه ذكرت كثير من الروايات، كثير من القصص، كثير من الحوادث، كثير من الأسباب المرتبطة بأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وبمقتله وبما وقع في زمانه. ليست كل هذه الروايات صحيحة، هذه الروايات منها ما هو من الروايات الصحيحة وهذا قليل، ومنها وهو الكثير الغث الذي اختلط بكثير من الروايات، والمنقول إلينا بأسانيد لا تصح، وربما يكون منقولا بلا إسناد. فمثل هذه الروايات لا يبنى عليها أحكام، وقد اشتهر أو اشتهر في كتب التاريخ الروايات التي ترد عن بعض أهل السير ممن لا يوثق بهم، وقد سمى العلماء من هؤلاء مرويات سيف بن عمر، فإن سيف بن عمر من الذين كتبوا في السيرة ونقلوا ودونوا، ولكنه ليس بموثوق عند أهل العلم، بل هو أحد الكذابين وأحد الهلكة. والقضية هنا أن من الناس من يأتي إلى مرويات سيف بن عمر ويجعلها كالمسلمات، كذلك ذكر العلماء أيضا مرويات لوط بن مخنف، وهو أيضا أحد الكذابين الذين نقلوا كثيرا من روايات السيرة أو الأحداث التي وقعت في الزمن الأول، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن أبي بكر أو عمر أو عثمان، هذا أيضا من الذين لا يعتمد على مروياته. من علماء السيرة الكبار أيضا الحافظ ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار، صاحب السيرة المشهورة، لكن العلماء لا يقبلون كل ما جاء من طريقه إلا إذا كان ثابت الإسناد صحيحا، ولهذا هم يشترطون في مروياته أن تكون الرواية قد صرح هو بسماعها من شيخه وجاء بها بإسناد صحيح متصل، لأنه حتى بعض الروايات التي ترد عن بعض الثقات فإنها ترد بطريق غير صحيح. إذا نحتاج نحن في هذا الباب حتى نعرف الصحيح من غيره، وحتى نقف على الأحداث على حقيقتها حتى يبنى على الأمر الصحيح، نحتاج إلى المحدثين وإلى علماء الحديث الذين ينخلون لنا هذه الروايات وهذه المرويات فيذكرون لنا ما هو صواب وما هو خطأ حتى يجتنب الخطأ. ويستفيد المسلم من ذلك أنه حين القراءة في كتب التاريخ غير المحققة والتي لم يبين ما فيها من الخطأ أن يكون على بينة، وأن يعرف أن هذه المرويات لا تؤخذ بالمسلمات. ولهذا كثير من القضايا تنتشر، وكثير من التهم تلصق ببعض أهل الفضل والمكانة، بل وجدت بعض التهم التي ألصقت ببعض الأنبياء، كالقصة التي تذكر عن داود عليه الصلاة والسلام من أنه أحب امرأة رجل في جيشه، وأنه عزم على إخراجه للجهاد ليقتل ويتزوج امرأته، كل هذا من الإسرائيليات والكذب على نبي من أنبياء الله المعصومين. كذلك الروايات التي تذكر في جبن حسان ابن ثابت، أو الروايات التي اتهم بها عمر، أو الروايات التي اتهم بها أبو بكر، أو الروايات وغير ذلك من الحوادث التي تأتي تكون بإما لا إسناد لها وذكرت في الكتب المتأخرة، وإما أن تكون من ذكرت في كتب بعض الرافضة الذين لا يعرفون حقا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكرت عن طريق هؤلاء الكذابين. كذلك عندنا في هذه القضية، في قضية مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كثير من الحوادث التي أحاطت بها هذه الحادثة ذكر فيها نقولات لا يمكن إثباتها ولا يمكن النظر في أسانيدها لأنه لا أسانيد له. لما خرجت الخوارج خرجوا من كثير من الأمصار، خرجت مجموعة من مصر، مجموعة من الكوفة، مجموعة من البصرة، ينقمون على أمير المؤمنين بعض الأمور. هناك أمور ينقمونها عليه ويجعلونها من جملة المآخذ التي أخذت على الخليفة وعلى أمير المؤمنين يناقشونه فيها. هذه المآخذ قسمها العلماء إلى أقسام، هناك مآخذ مذكورة في كتب السيرة كما ذكرنا لكن ليس لها أسانيد صحيحة، وهي في الحقيقة لا تثبت ولا تصح، وهناك بعض المآخذ التي احتج بها هؤلاء القوم وهي عند التأمل في الحقيقة ليست بمآخذ، وإنما هي مناقب لأمير المؤمنين، وإنما غرهم في ذلك الفهم السيء وقلة العلم والجهل بدين الله جل وعلا. قبل ذلك، ما هو المنهج الشرعي الذي ذكره الذي جاءنا في الإسلام في مناصحة ولاة الأمر؟ الإسلام عظم من شأن ولي الأمر، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السلطان ظل الله في الأرض، من أهان سلطان الله أهانه الله، ومن أذل السلطان أذله الله. إذن تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من إذلال ولي الأمر ومن إهانته، ومن ذلك ذكر مثالبه وذكر ما ينتقص به واستباحة عرضه بين الناس، لأن الطريق الذي شرعه الإسلام لعامة المسلمين لخصه النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي من حديث تميم الداري أبي رقية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن هذا هو المنهج، النصيحة، والنصيحة لها آداب، النصيحة لها آداب ولها أحوال، والنصيحة لذي سلطان خاصة جاء فيها التوجيه النبوي المسدد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا ينصح له علانية ولينصحه سرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يبين لك المنهج الصواب، يسعك أن تنصحه فيما بينك وبينه، فإن استجاب وإلا فقد أعذرت إلى الله جل وعلا. ولكن المنهج الذي تميز به الخوارج من أول وهلة لخروجهم هو إشاعة المعائب، بل وافتراؤها، لأنهم ربما يفترون الأمر ويشيعونه على ولاة أمرهم من أجل أن يبغضهم الناس. وقد قام أولهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأمام الناس ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد اعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ومن يعدل إن لم أعدل؟ من يعدل إن لم أعدل؟ إذا لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم فمن الذي سيعدل؟ ثم خرج الرجل فقال بعض الصحابة: أنا أقتله يا رسول الله؟ فقال: إنه سيخرج من ضئضئي هذا رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامكم، قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتهم إلى قراءتكم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية يعني أنهم لا فقه لهم ولا علم وإن كثرت طاعتهم وعبادتهم. فهذا أولهم اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو منه براء عليه الصلاة والسلام. ثم جاء أسلاف هذا الرجل فطعنوا في أمير المؤمنين رضي الله عنه بما هو منه بريء رضي الله عنه. الصحابة الذين هم أهل الفضل وأهل الكمال الذين أثنى عليهم القرآن قد اجتمعت كلمتهم على فضل عثمان، فقد علموا أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولهذا لما كانوا مستيقنين من فضل عثمان فإنهم اختاروه للخلافة بعد موت وبعد استشهاد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وكان قد أوكل الأمر إلى ستة، فاختاروا من هؤلاء الستة عثمان، فكانت خلافته بإجماع المهاجرين والأنصار. من الأسباب التي ذكرها الخوارج في اعتراضهم على خلافة عثمان، يريدون من عثمان أن يتنحى عن الخلافة، وذكروا أسبابا من هذه الأسباب، قالوا إنه لم يشهد بدرا. وفي الحقيقة هذا الأمر ليس بمنقصة لعثمان رضي الله عنه، فإن عثمان رضي الله عنه إنما بقي في المدينة بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان تحته رقية بنت رسول الله وكانت مريضة، فكان يمرضها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن رسولنا عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى بدر لم يكن يعزم على القتال، ولذلك تخلف عن هذه المعركة كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم لم يكونوا على علم بأنه سيقع فيها قتال. ففي الحقيقة هذه ليست منقصة لعثمان رضي الله عنه، وإنما بقي عثمان في المدينة بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمرض رقية. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام لما غنم يوم بدر جعل من الغنيمة سهما لعثمان، فهو كمن حضره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، فهو مطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا نقول في عقول أرادت إلا أن تفهم هذه القضايا على ما هي عليه دون الرجوع إلى الحق؟ هذه المسألة عرضت على عبد الله بن عمر، قال لهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ماذا تلقمون على أمير المؤمنين؟ قالوا: لم يشهد بدرا. فقال: سبحان الله. ثم ذكر نحو من ذلك، من أنه إنما بقي في المدينة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأسباب التي ذكرها هؤلاء الخوارج في نقدهم على أمير المؤمنين رضي الله عنه، قالوا إنه فر يوم أحد، والمسلمون في يوم أحد كان النصر حليفا لهم في بداية الأمر، أراهم ربنا جل وعلا ما يحبون، ولكن لما وقعت المخالفة فخالف الرماة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ووقعت الفرصة للمشركين فنزلوا وهجموا على المسلمين، فر كثير من هؤلاء. وربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه المسألة في كتابه: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. ولهذا لما قال الخوارج، بعض الخوارج لعبد الله بن عمر: إن عثمان فر يوم أحد، يوم بدر أو يوم أحد، قال لهم: سبحان الله، إن الله يقول ولقد عفى الله عنه، أفلا ترضون بعفو الله عن هؤلاء؟ فألقمهم بذلك حجرا. ويا سبحان الله، يعني هذه مسألة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يعاتب أحدا منهم، ونزل القرآن في العفو عنهم، ولم يحدث أن نبشت، ثم يأتي هؤلاء بعد مضي نحو من 25 سنة على هذه الغزوة ليقولوا إن عثمان لا يصلح للخلافة لأنه فر يوم أحد. لم يعتبر الصحابة هذا الأمر، بل رضوا عثمان وجعلوه خليفة عليهم بالإجماع، فلم ينقل عن أحد من الصحابة أنه اعترض على عثمان بذلك، ولكن هو الباطل. لهذا نجد الخوارج دائما لا ينسبون إلى ولي أمرهم شيئا من الفضائل، وإنما تجد عندهم من القضايا التي ينقمونها ما يحار عندها العقل من جهلهم وبعدهم وعدم إقبالهم على العلم. كذلك من المضحكات التي ذكرها الخوارج ينقمون بها على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، قالوا إنه لم يشهد بيعة الرضوان، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بمبايعته فلم يبايع عثمان رضي الله عنه، وهذه حقيقة من الإفك والزور والبهتان. أولا لأن بيعة الرضوان إنما وقعت بسبب عثمان، فقد خرج عثمان إلى مكة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أشيع أنه قد قتل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمبايعته فكانت بيعة رضوان. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم حقا أقتل عثمان أم لا، فإنه بايع لعثمان بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، فالحقيقة أن هذا منقب لعثمان وليست منقص له حتى يقال إنه لم يشهد بيعة الرضوان. كذلك من الأشياء التي نقموها على عثمان قالوا أنه حمى الحمى، وحماية الحمى هو أن يختار الخليفة أو الأمير مكانا فيمنع من الصيد فيه أو يمنع الناس من العمل فيه أو غير ذلك، مراعاة لمصلحة المسلمين. فقالوا أنت يا عثمان حميت الحمى، فمن أين فعلت ذلك؟ الله أمرك بهذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بهذا؟ وهذا من جهلهم. فلما قال لهم ذلك، لما قالوا لعثمان ذلك قال لهم رضي الله عنه قد حمى الحمى من قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. هذه مسألة لا ينقم فيها على الخليفة، وإنما يشكر عليها أنه راعى مصلحة المسلمين في بعض الأماكن فجعل الحمى فيها من أجل أن ترعى فيها ابن الصدقة وألا يضر بأموال المسلمين. إذن هو لم يفعل ذلك ابتداء، ليست بدعة جاء بها عثمان، وإنما أمر سبق إليه، سبقه إلى ذلك عمر رضي الله عنه، والصحابة مجمعون على صحة هذا الأمر، ثم إنه فعل ذلك لمصلحة مال المسلمين. كذلك من الأسباب التي ذكروها ونقموا بها على عثمان رضي الله عنه قالوا إن عثمان حرق المصاحف وجمع مصاحف الصحابة فأحرقها، أحرق مصحف أبي وأحرق مصحف عبد الله بن مسعود، وكل ذلك ليغطوا به الباطل الذي جاءوا به. ولا في الحقيقة إن عثمان محسن لا مسيء ومأجور لا مأزور، فإنه إنما جمع القرآن، جمع الناس على كتاب الله وعلى رواية واحدة أو على قراءة سواء حتى لا يختلف الناس. ومعروف عند أهل العلم أن عثمان رضي الله عنه ليس هو أول من جمع القرآن، فقد جمع القرآن قبل ذلك الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه، ثم حصلت الحاجة إلى جمعه فجمعه عثمان، على جمع الناس على قراءة واحدة بسبب الاختلاف الذي وقع بين الناس، وقد أشار إليه بذلك الصحابة، وقد ذكر بعض الخوارج لعثمان رضي الله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه المسألة فقال ويلكم والله ما فعل عثمان ذلك إلا بأمر منا أو على ائتمار منا، فإنه لم يقدم على جمع الناس على قراءة واحدة إلا لمصلحة عظيمة، ولذلك وافقه الصحابة، وافقه على ذلك الصحابة الموجودون في عصره كحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وغير ذلك وغيرهم من الصحابة الذين وافقوا عثمان رضي الله عنه على الأمر الذي عمله، بل جزاه الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. وما جاء في بعض الروايات من أن عبد الله بن مسعود كان يعارض في ذلك فإنها رواية لا تصح، بل الذي آل إليه الأمر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وافق على ذلك، وأنه أعلن ذلك للناس رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه خمس أسباب جاء بها هؤلاء الخوارج، وهي في الحقيقة من مناقب عثمان، وتدخل في فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وفي الحقيقة لا يلام على ذلك، وإنما يشكر عليها رضي الله عنه وأرضاه. هناك أيضا بعض الأسباب الأخرى التي ذكرت عن عثمان رضي الله عنه، فمما ذكر عنه قالوا أنه أتم الصلاة في منى، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج بالناس كان يقصر الصلاة في منى فأتمها عثمان وصلاها أربعة. وفي الحقيقة هذه المسألة مسألة اجتهادية، ليست من المسائل التي يلام عليها عثمان وتؤدي إلى نزع الخلافة عنه أو حتى إلى قتله رضي الله عنه وأرضاه، بل هذا من الكذب الباطل على عثمان. هذه مسألة اجتهادية، مسألة لا يعارض فيها ولا تؤدي إلى أن يحكم عليه بما آل إليه الأمر. وعثمان رضي الله عنه جاءت الروايات الدالة على أنه فعل ذلك لمصلحة المسلمين، فإنه كان يحج معه كثير من الأعراب الذين لا يعرفون الإسلام، فخشي إن صلى ركعتين أن يرجع هؤلاء الأعراب فيظنوا أن الصلاة ركعتين. ولهذا وافقه الصحابة، قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى، قال صلى ركعتين، ثم صلى عثمان بالناس فصلى أربعا، فصلى عبد الله بن مسعود معه أربعا، فقيل له بعد ذلك كيف تخبرنا بأن الصلاة ركعتين ثم يصلي عثمان أربعا فتصلي معه أربعة؟ فقال الخلاف شر، يعني مصلحة اجتماع المسلمين أولى والبقاء مع المسلمين أولى، فإن عبد الله بن مسعود لم يمتنع من متابعة عثمان ورضي باجتهاده رضي الله عنه أجمعين. وهذه الحكمة، ربما ترك الحق لما هو أحق، وربما ترك الأمر المهم لما هو أهم، وهذه من المصلحة العظيمة ومن الفقه الذي لا يفقهه كثير من هؤلاء الجهال. كذلك تذكر بعض الروايات أنهم احتجوا على عثمان رضي الله عنه بأنه أقدم على ضرب بعض الصحابة كعمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنه أجمعين، وهذه الروايات لا تصح، روايات غير صحيحة فيها أنه ضربه أو أنه أمر بضربه، وكل ذلك من الكذب والافتراء على عمار بن ياسر، بل وعلى أمير المؤمنين عمر عثمان رضي الله عنهم أجمعين. كذلك ذكروا من الأسباب أن الخاتم الذي في أصبعه أضاعه في خلافته، وضياع الخاتم، هذا الخاتم هو خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه بعد وفاته أبو بكر، ثم أخذه عمر، ثم أخذه عثمان، ومكث مع عثمان ست سنين ثم سقط في بئر وضاع. وتذكر روايات أنه أن السبب في ضياعه رجل من الصحابة يقال له معيقيب رضي الله عنه وأرضاه. فمما ذكر عن عثمان ذكروا هذا، وهذا في الحقيقة عند التأمل ليس بسبب مقنع، وليس بسبب يؤدي إلى أن تنزع منه الخلافة أو أن يؤمر بالترك أو أن يؤمر أو أن يؤدي إلى استباحة دمه، ولكنها حجج أوهى من بيت العنكبوت. كذلك ذكروا أن عثمان رضي الله عنه أمر بنفي أبي ذر رضي الله عنه، فإن أبا ذر رضي الله عنه تذكر بعض الروايات أنه كان له رأي في شأن الأموال الزائدة، فإنه كان يرى أن من ملك مالا فائضا عن حاجته فإنه يلزمه أن يخرجه صدقة في سبيل الله وأن لا يدخر، فاستدعى وكان في الشام، فاستدعاه عثمان رضي الله عنه إلى المدينة، ولما التقى به قال إن أردنا قربك، يعني أن تكون قريبا منا، فاستأذن أبو ذر عثمان رضي الله عنه في أن ينتقل إلى منطقة يقال لها الربدة وهي قريبة من المدينة، هذا الذي وقع. فأشاعوا أن عثمان آمر بإخراج أبي ذر من المدينة وأنه نفاه وحيدا، وقد سئل الحسن البصري رحمه الله عن ذلك فقال معاذ الله، معاذ الله أن يخرجه عثمان، وإنما استأذن عثمان فأذن له في الخروج. فإشاعتهم أن عثمان كان السبب في إخراج أبي ذر وأنه يلام على ذلك، كل ذلك مما لا يصح. كذلك من الأشياء التي ذكرت واحتجوا بها على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، قالوا إنه لم يقم الحد على عبيد الله بن عمر بن الخطاب. وما الذي وقع من عبيد الله بن عمر؟ لما قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قتله الهرمزان أبو لؤلؤة المجوسي، وقتله بذلك الخنجر ذو الحدين، جاء في من جاء من الناس، جاء عبيد الله بن عمر فوجد أباه مقتولا، فقال له بعض الصحابة إني رأيت أبا لؤلؤة مع فلان وفلان، يعني من الناس ليلة أمس يتآمرون، فدخل عبيد الله على بعضهم وقتله. فجاء الخبر إلى عثمان رضي الله عنه بذلك لما تولى الخلافة، فنظر في الأمر فإذا الشبهة قائمة أن هؤلاء تآمروا على قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وأن أبا لؤلؤة المجوسي لم يكن وحده، وإنما تآمر معه بعض الناس ممن تسبب في قتلهم عبيد الله بن عمر. فعبيد الله رضي الله عنه أخطأ لما أقدم على قتل هذا الرجل، ولكن لم يكن ذلك بأمر عثمان، وعثمان درأ عنه الحد بالشبهة، درأ عنه الحد بالشبهة، وأدى الدية من بيت مال المسلمين عن هذا الرجل. فالأمر يرجع إلى اجتهاد ولي الأمر. هذه القضية في الحقيقة ليست أيضا كما ذكرنا في الأسباب السابقة من القضايا التي يلام عليها الخليفة أمير المؤمنين المجتهد. ولهذا قتله للهرمزان وغيره من الناس الذين تسببوا في قتل أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه وأرضاه ليست من القضايا التي يستباح بها دم الخليفة ودم الأمير، وليست من المسائل التي تؤدي إلى أن ينقم عليه وأن يؤمر بترك الخلافة ونزع نفسه منها. هذه أشهر الأسباب التي ذكرها العلماء وفصلوا فيها مما كان يحتج بها بعض الخوارج ويحتجون بها على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من الأسباب التي ذكروها احتجاجهم على عثمان بأنه ولى على الأمصار أناسا من قرابته، قالوا ولى على الكوفة رجل من قرابته، وعلى مصر رجل من قرابته، وعلى الشام رجل من قرابته، يعني من بني أمية، فقد كان رضي الله عنه من بني أمية. وهذا الأمر قد حل، فإن عثمان لما لقيه أولا هو لم يولهم محاباة له، وثانيا فإنه لما لقي رؤساء هؤلاء الأمصار وتكلم معهم قال انظروا من تشاؤون وله عليكم، فلم يكن عند أمير المؤمنين رضي الله عنه تحجر في فرض بعض الناس عليهم، بل كان عنده الحكمة والفطنة والسياسة العظيمة. والروايات التاريخية تذكر أن وراء هذه الفتن ووراء هذا التأليب الكبير على أمير المؤمنين رضي الله عنه شخصية سيئة كان لها أعظم الأثر في تأليب الناس وفي مقتل عثمان، وهو عبد الله ابن سبأ اليهودي الذي دخل في الإسلام وتظاهر بالإسلام نفاقا، وكان سببا في تأليب هؤلاء الناس من كثير من الأمصار على عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. في هذا يعني هذه بعض أهم المسائل التي تحيط بمقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، نقتصر عليها في هذا الدرس بإذن الله تعالى، ويعني نكمل الحديث عن هذه الفتنة العظيمة في درسنا القادم بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.